بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في شمائله باختصار الشيخ الألباني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الترمذي رحمه الله هنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، أي كنت ضيفا عنده. يقال ضفت معه يعني كنت ضيفا عنده. قال: ذات ليلة، ومعنى هذا أنه لم يكن في العشاء، فكان بعد صلاة المغرب كما سيأتي موضحا. قال: فأوتي بجنب يعني ضلع من اللحم، قال: مشوي، وهو الذي كما قلنا الذي ينضج على النار. قال: ثم أخذ الشفرة. الشفرة هي السكين العريضة، وربما من الأمور التي تذكر هنا أن الترادف، القول بأن هناك ترادف في الكلمات العربية، يعني ربما يكون قول مرجوح، فلا ترادف في اللغة العربية من كل وجه. ولذلك الشفرة ليست أي سكين، فإنما فيها زيادة صفة، وإذا كانت عريضة. وعلى هذا تعدد الأسماء للشيء الواحد، فالسيف مثلا يسمى السيف، والمهند والحسام والفيصل والبتار، هذه كلها من أسماء السيف، لكن كل اسم له زيادة معنى، له زيادة معنى. فهنا الشفرة هي السكين العريضة. قال: فجعل يحز، فحز لي، قطع لي بها، أي من هذا الجنب. قال: فجاء بلال، وهو بن رباح رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل، وممن أوذي في دين الله سبحانه وتعالى وصبر، وهو مبشر في الجنة. قال: يؤذنه بالصلاة، يعني يخبره، يعلمه بوقتها. وهذه الصلاة هي صلاة العشاء، وهذا فيه بيان أن طعامهم كان بعد صلاة المغرب، فألقى الشفرة، ترك النبي عليه الصلاة والسلام، طرح السكين وقال: ما له؟ تربت يداه. قد يراد منها المعنى الذي تدل عليه أنه الدعاء بالفقر، لكن المراد في هذه العبارات مثلها ومثل عبارة ثكلتك أمك، كما جاء في الحديث: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه قالوا التي تطلقها العرب ولا تريد معناها، بل قال بعض أهل العلم: معنى تربت يداك أي لله دره ما أحلاه، أنه ذكرنا بالصلاة، يكون على العكس من المعنى المتبادر من اللفظ. وعلى كل حال، فبعض أهل العلم حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما له، يعني لماذا استعجل ونحن نأكل، وقد جاء في الحديث: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. وكذلك الإنسان إذا كان جائعا فأذن المؤذن أو قيمت الصلاة وهو في شدة الجوع بما يشغله عن صلاته فلا بأس أن يطعم شيئا يسد به رمقه. ثم قال ما له تربت يداه، يعني عن بلال، ولأن وقت العشاء وقت متسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث حينما أخر الصلاة صلاة العشاء قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. ولذلك إذا كان الإنسان مثلا في سفر أو كان في بر ويؤخر هو وأصحابه الصلاة، لكن بخلاف الصلاة في المساجد قد حدد الوقت المتعلق بها، فلا يجوز الإنسان أن يتخلف عن الجماعة، لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. ومما يدل على قضية أن الإنسان لا بأس أن يأكل إذا احتاج إلى ذلك وكان يصعب عليه الصبر، حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن الذي يدخل وهو في جوع شديد ربما يشغله عن الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح إن في الصلاة لشغلا، فكون الإنسان ينشغل عن الصلاة بأمر آخر لا شك أن هذا يفقده ربما الطمأنينة التي هي ركن، ويفقده الخشوع، ويفقده السكينة في صلاته. قال وكان شاربه قد وفى، كان شاربه قد وفى يعني قد زاد عن حده وكثر. والمغيرة هنا يتحدث عن نفسه، فهو الذي يذكر هذه القصة، وهو كان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول وكان شاربه قد وفى. وهنا انتقل من كلامه من المتكلم إلى الغيبة، يعني كأنه يتكلم عن شخص آخر، وهذا له فائدة. قالوا من فوائده التجرد، فهو يحكي حال الآن، فليس الأمر متعلق به وإنما للفائدة. قال فقال له أقصه لك على سواك، يعني يوضع ويقص من مما زاد عن الشفة. وهذا فيه بيان أن السنة هي أن يكون الإحفاء بما زاد عن الشفة وليس بالحلق، ليس بحلق الشارب. وكان الإمام مالك رحمه الله يؤدب ويأمر بتأديب من حلق شاربه، يأمر بتأديبه، فليس هذا من السنة كما يفعله البعض، هذا ليس من السنة، بل كان الأئمة يؤدبون عليه. وإنما الإحفاء إما أن يحف شاربه بحيث تظهر الشفة، وإما أن يجزه لكن لا يحلقه. يعني كان الإمام أحمد رحمه الله يحفه حفا شديدا لكن ليس بالحلق، فإذا لا يبالغ في الإحفاء إلى أن يصل إلى حلق الشارب بالموسى أو بغيرها من الأدوات. فجاء في رواية أبي داود ما يؤكد أن القائل أو المقصود بالشارب شارب المغيرة، لأنه قال وكان شاربي وفى فقصه لي على سواكه، وهذا يرد قول من يقول إن الضمير هنا يعود إلى بلال، لا، الضمير هنا المراد به المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث يدل على جواز القطع بالسكين للحم، وعلى هذا لا يصح حديث لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنع الأعاجم، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح هذا الحديث. ومن أخذ بهذا الحديث فقال الجمع بين الحديثين أن هذا الذي ورد في حديث المغيرة إنما المراد به إكرام للمغيرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن الصواب أن هذا أمر سائغ وجائز ولا شيء فيه، فيجوز قطعه بالسكين أو نهسه أو نهشه أو غير ذلك كما سيأتي، وهذا لا شيء فيه لا شيء فيه. ثم أيضا في الحديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعنايته بهم، وحرصه صلى الله عليه وسلم على سنن الفطرة، وهذا الذي ينبغي للإنسان أن ينبه له إخوانه إذا رأيت أحد إخوانك قد زاد شاربه ووفى، أو رأيته ما قص أظفاره وقد طالت، أو غير ذلك مما يظهر منه، فإنك تنبه على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه. ثم في الحديث أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم ودعوته لأصحابه إلى بيته، وفيه أيضا وهو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل جنبا مشويا، أكل من هذا الجنب المشوي وهو اللحم، وهذا لم يكن باستمرار، لم يكن هذا الأمر على الديمومة، وإنما كان في حالات دون حالات، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر طعامه اللحم. كذلك في الحديث إكرامه لأصحابه واجتماعه معهم، اجتماعه صلى الله عليه وسلم معهم، وفيه كذلك إشارة إلى فضل بلال وحرصه على الأذان وما كان عليه رضي الله عنه وأرضاه من إقبال على ذلك وحرص عليه. ثم أيضا من الأمور التي ذكرها العلماء أنه لا ينبغي أن يزاد في جانبي الشارب، فبعض الناس ربما يحف شاربه لكنه يطيل ما كان في الجانبين، وإن كان هذا يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن قال بعض أهل العلم بعموم جز الشوارب بعمومه، وإن كان ما يكون في أعلى الشفة هو الذي يتعين فيه الجز، لأنه مما يعلق به الطعام ونحو ذلك، بخلاف الذي يكون في الجانبين. نعم. وجاء في هذا الحديث أو أخذ العلماء بعموم حديث قوله صلى الله عليه وسلم في المجوس إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم، ويحلقون لحاهم فخالفوهم. نعم. وبعض الناس يعني يأخذ اللحية والشارب، ولا شك أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت من دعاء عائشة رضي الله عنها أنها تقول سبحان الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، سبحان الذي جمل الرجال باللحى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها.
ثم أورد حديث أبي هريرة وهو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين، وهو هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، أعطي له لحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، ولماذا كانت تعجبه الذراع؟ قال أهل العلم لأنها أعجل نضجا، تنضج بسرعة، وكذلك أخف على المعدة وأسرع في الهضم، ولأن لها لذة وحلاوة في مذاقها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، قال فنهش منها. جاء في بعض الأحاديث فنهش، وجاء في بعض الأحاديث روايات نهس بالسين. وما هو النهش وما هو النهس؟ النهش يكون بالأضراس، أن يقبض على اللحم بأضراسه وينهش، والنهس يكون النتف بمقدم الأسنان. النهس يكون نتف اللحم بمقدم الأسنان، وأما النهش فيكون بالأضراس. والحديث يؤكد رغبته صلى الله عليه وسلم بالذراع، وأنه كان يرى أنه أفضل اللحم، أنه أفضل اللحم، وهذا ما دلت عليه الأحاديث. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه.
ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وكان من أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا ودلا رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من ابن ابن مسعود، من عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل. وكان الصحابة يعرفون له قدره ومكانته ويسألونه، ويدل على ذلك ما جاء عند الدارمي في قصة القوم الذين كانوا يسبحون في المسجد وهم حلق، فرآهم أبو موسى رضي الله عنه فذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا إن أمد الله في العمر تراه، فأحال الأمر إليه، وهذا دليل على فضله ومكانته رضي الله عنه وأرضاه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، يعني وضع له السم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في خيبر، أنه وضع له السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه، أن اليهود سموه عليه الصلاة والسلام. في رواية جاءت صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل جعلتم في هذه الشاة سما، هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم، إن كنت نبي لا يصيبك شيء، وإن كنت غير ذلك ارتحنا منك. وقيل إن من وضع له السم في هذا هي زينب بنت الحارث، وجاء في ترجمتها أنها أسلمت، وكان جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت أكلة خيبر، يعني يجد طعمها صلى الله عليه وسلم، قال فهذا أوان قطع أبهري، يعني أثرت على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطعام إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا مما وجده في موته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الذراع، والحديث يدل أيضا على العفو عن المشركين، العفو عن المشركين إذا غدروا بشيء يمكن استدراكه أو يمكن أن يجبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات أنه لم يقتلها، وجاء في بعض الروايات أنه قتلها، بل قال بعض أهل العلم أن علماء الحديث جميعا على أنه قتلها. فما الجمع بين الروايتين؟ الجمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سم ما قتلها، عفى عنها، ولكن كان ممن أكل من هذه الذراع بشر ابن البراء، بشر ابن البراء، فمات بعد سنة فقتلت لمقتل بشر، لمقتل بشر. فقال أهل العلم، قالوا للإمام أن يعفو عن المشرك إذا حصل منه غدر أو خيانة أو نحو ذلك مما يستدرك، مما يستدرك، فله أن يعفو وله أن يعاقب. الإمام له أن يعفو وله أن يعاقب، يعاقب بما يرى أنه زاجر لهذا الفعل. لكن إذا كان الشيء الذي يفعله المشرك أو غيره مما لا يستدرك ولا يجبر فإنه يعاقب، فإن هؤلاء يعاقبون ويعاقبهم الإمام. ويدل على هذا قصة العرانيين الذين أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فذهبوا وقتلوا الراعي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمل أعينهم وأن يقتلوا. فهذا أمر لا يمكن أن يستدرك أو أن يجبر، فكان لابد من العقوبة. نعم، يعني لو قال قائل كما يقول بعض من يرد هذا الحديث أو يرد غيره من الأحاديث كحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سم في طعام، فيقولون الله جل وعلا قادر على حفظه وهذا طعن في حفظ الله جل وعلا، لا هذا غير صحيح. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فهذا يعني يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحدث له شيء عليه الصلاة والسلام. ثم هو أيضا آية عظيمة وتسلية للمصاب أو المسحور من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قد سحر، وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم قد مرض، وإذا كان نبيك عليه الصلاة والسلام قد ابتلي، فهذا يدعوك إلى الصبر وإلى الاحتساب. فمن هو خير منك سحر، ومن هو خير منك ابتلي، ومن هو خير منك مرض عليه الصلاة والسلام، فالإنسان يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وسحره صلى الله عليه وسلم الذي سحره لبيد ما كان يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في إبلاغ الدين، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يظن أنه يأتي الشيء، يخيل إليه أنه يأتي الشيء وما جاءه وما أتاه. ثم شفي عليه الصلاة والسلام ورفع الله جل وعلا عنه هذا البأس، فهذا الأمر ثابت في الصحيح وتقبله العلماء بقبول حسن، وذكروه في كتب الحديث وفي كتب السيرة وفي غيرها. فلا يجوز رد الأحاديث بمجرد الاستدلالات العقلية أو الاعتراضات العقلية، بل يجب التسليم، يجب التسليم. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر فيه هذا السحر، بل هو عليه الصلاة والسلام بالإجماع معصوم فيما يبلغ عن ربه جل وعلا، بالإجماع النبي عليه الصلاة والسلام معصوم فيما يبلغ عن ربه جل وعلا، كما أنه بالإجماع معصوم عليه الصلاة والسلام من الكبائر، معصوم من الكبائر. نعم.
عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
ثم أورد حديث أبي عبيد أو أبي عبيد قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا. جاء في رواية: أهديت لأبي عبيد شات، فهي شاة واحدة، فطبخها للنبي عليه الصلاة والسلام وضعها في القدر. قال: وقد كان يعجبه الذراع. وهذا الأمر كأنه كان متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فناولته الذراع. قال ثم قال: ناولني الذراع. قال: فناولته ثم قال: ناولني الذراع. قلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ كم للشاة من ذراع؟ ها؟ اثنان. قال: فتعجب هو. إذن عندما قال: وكم للشاة من ذراع، هذا الاستفهام استفهام استبعاد وليس استفهام استنكار. هو لم ينكر، وحاشاه رضي الله عنه أن ينكر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لكنه استبعد. والحديث يدل أن هذا من بركته صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده. وهذا كان أكثر ما يقسم به صلى الله عليه وسلم: لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. لأنه كان يدخل يده في القدر ويعطيها الذراع، يدخل يده في القدر ويعطيها الذراع. وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام مبارك. ويدل على هذا ما جاء في قصة أيضا أبي هريرة حينما كان جائعا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمعه شيء من اللبن، فقال: اذهب إلى أهل الصفة ناديهم. أهل الصفة كانوا قريب 70، ماذا يكفيهم هذا اللبن؟ فشربوا جميعا. قال: هل بقي أحد؟ قال: لا، أنا وأنت يا رسول الله. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: فشربت. قال: اشرب. قال: والله لا أجد له مسلكا، شبعت. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. فهذا من بركته صلى الله عليه وسلم. فالحديث طبعا فيه الدلالة على ما سبق ذكره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع، وهو جزء من الشاة. قال أهل العلم أيضا: وفي الحديث إجابته صلى الله عليه وسلم لمن دعاه، إجابته وتواضعه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم هذا الأمر هو من المعجزات، لأن المعجزة ما هي؟ هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مصحوبة بدعوة النبوة، مصحوبة بدعوة النبوة. وهذا خلاف الكرامة، الكرامة للولي الصالح. الولي من هو الولي؟ الولي ليس له لباس معين ولا هيئة معينة ولا ينتسب إلى طائفة معينة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فما يحصل لهم من الكرامات من خوارق العادات تسمى كرامات، فما يحصل للأنبياء من خوارق العادات تسمى معجزات، وما يحصل للأولياء من خوارق العادات تسمى كرامات. والكرامة لا تدل على اتباع الولي مطلقا، لكن المعجزة تدل على اتباع الولي النبي مطلقا. والمعجزة تدل على عصمة النبي فيما يبلغه عن ربه، والكرامة لا تدل على عصمة الولي فيما يرشد إليه. والمعجزة والكرامة كلاهما يدلان على صدق النبي، فالمعجزة تدل على صدق النبي، والكرامة تدل على صدق النبي الذي يتبعه هذا الولي. ثم الكرامة لا تدل على أن هذا الذي أعطي الكرامة هو أفضل الناس إيمانا أو أرفعهم قدرا، لا، وإنما يعطى الكرامة لحاجته إليها، لحاجته إليها. وقد يوجد في معه من هو أفضل منه إيمانا، وقد حصل لبعض التابعين من الكرامات ما لم يحصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الأمر الذي حصل النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات، لأن هذا أمر خارق للعادة كنبوع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وحنين الجذع، هذه كلها من المعجزات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا.
نعم. ثم أورد حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله أن فيه ضعف. فقالت: ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأحاديث السابقة يخالف هذا، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني وقتا دون وقت، وهذا صحيح، هذا دلت عليه الأحاديث الأخرى كما جاء في 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 الحديث: لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من الخبز واللحم إلا على ضفف، كما مر معنا إلا على ضفف. فقالت: ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني وقتا دون وقت، وكان يعجل إليها لأنها عجلها نضجا، وهذا يعني كأنه علة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل الذراع، لأنها سريعة النضج، سريعة النضج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل اللحم إلا غبا، وهذا دلت عليه لا شك الحديث الأخرى، فيدل على قلة حصوله صلى الله عليه وسلم على اللحم وأكله له. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كما ورد عن عمر وورد عن عائشة وورد عن بعض التابعين أنهم قالوا: إياكم وإدامة اللحم، إياكم وإدامة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب، وفي رواية: فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني له شدة، فهو له أثر على الجسم، وهو الاستمرار على اللحوم، الاستمرار على اللحوم، لا شك أن هذا فيه ضرر. فكان الهدي النبوي واتباعه في هذا الأمر أحفظ لصحة البدن، أحفظ لصحة البدن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر منافع اللحم وما فيه من الفوائد، قال: وينبغي أن لا يداوم على أكل اللحم، فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية والحميات الحادة، أنواع من الأمراض. وذكر عن بعضهم أنه قال: لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوان، لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوان، يعني كثرة أكل اللحوم. ليس في هذا تحريم أكل اللحم، ولكن الإقلال منه، الإقلال منه، حتى في الدراسات المعاصرة وفي وما نسمعه يوميا من التقارير والدراسات الطبية، ما يبين أن للحم وكثرة اللحم له آثار سيئة على البدن، من ذلك زيادة الكوليسترول والدهون في الجسم، وما قد يؤدي إلى البدانة، وما يؤدي إلى السكر، وما يؤدي إلى ارتفاع الضغط، وما يسبب كذلك من زيادة في بعض الأحماض المؤثرة. فظهرت كثير من الأمراض التي دوافعها وأسبابها هي زيادة اللحوم، لا سيما مع قلة الحركة. الأمر هذا يدعونا إلى أن من أراد صحة في بدنه فعليه بمتابعة الهدي النبوي في مطعمه عليه الصلاة والسلام، وفي مشربه، وفي مشيته صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي أن تتوجه له الدراسات، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، وحي من الله. فأمام هذا الوحي لا قيمة لكثير من النظريات المخالفة. وما جاءنا من النظريات تؤكد هذا الأمر الذي جاء في السنن وجاء في النصوص الشرعية، فإننا قد استغنينا بالنصوص الشرعية ونستفيد من هذه النصوص أو من هذه النظريات ومن هذه الدراسات، ليس في صحة هذه النصوص الشرعية لا، وإنما في أن هذا وحي من الله، فدل الأدلة دلت على بعض الأمور جاءت الدراسات أيضا بموافقتها. ولو لم تأتي الدراسات فإننا نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا ولسنا بحاجة إلى قيام دراسة تبرهن على صحة حديث، لسنا بحاجة إلى قيام دراسة طبية تبرهن على صحة آية أو صحة حديث. فالمصادر الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي غنية بنفسها، غنية بنفسها. فالشاهد عموما من الحديث هو قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد اللحم إلا غبا، والعلة في قضية إعجابه بالذراع، وقلنا أن الأحاديث السابقة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع، ولذلك قال العلماء أفضل أجزاء الشاة ذراعها. وإن كان بعض أهل العلم له يعني أو بعض الأطباء من المسلمين كان يقول مقولة وهي أن الأفضل ما تقدم، الأفضل ما تقدم، فأفضل اللحم لحم الرقبة، ثم كذلك الذراع، فالعضد، فالظهر. ولكن الحديث يدل على تفضيل الذراع، على تفضيل الذراع لما ذكرنا من الفوائد. نعم.
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب اللحم لحم الظهر.
نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن جعفر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. والحديث كما أورد الشيخ الباني فيه ضعف، وإن كان العلماء ذكروا أن لحم الظهر من أفضل اللحم أو من أطيب اللحم، لأنه بعيد عن مواضع الأذى، لأنه بعيد عن مواضع الأذى، ولكن كما سبق أن من أفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. نعم.
عن أم هاني رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل.
ثم أورد حديث أم هانئ وهي بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية جليلة وروى لها أصحاب الكتب الستة، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء يعني يؤكل؟ فقالت لا إلا خبز يابس وخل. وهذا يدل على ما كانت عليه بيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من شدة وحاجة ومن فاقة وفقر، فكان هذا طعامهم الذي وجده النبي عليه الصلاة، خبز يابس وخل. جاء في الروايات السابقة نعم الإدام الخل، وجاء في هذه الرواية هاتي. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط، إذا وجد طعاما أكله أو تركه، لا يعيب طعاما. فقال هاتي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا تطيب للخاطر، فما نهر أو غضب أو قال ما عندكم إلا هذا أو تسخط النعمة عليه الصلاة والسلام، وحاشاه من ذلك، ولكنه قال هاتي، يسد جوعه صلى الله عليه وسلم. ثم سلاها أيضا فقال ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني ما أقفر، القفر هو الذي لا أدم فيه، ما فيه طعام، فقال ما أقفر بيت أي لا يعدمون إداما، إذا فيه خل فهؤلاء ما عدموا
الإدام، فعندهم الشيء الطيب، وهو يدل أو يؤيد ما ورد في الألفاظ الأخرى: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فالحديث فيه أيضا شكر النعمة والقبول بما قدره الله جل وعلا وما رزقه للإنسان، وشكر النعمة يكون بمعرفة قدرها وعدم عيبها. وكذلك فيه كما ذكرنا حال الصحابة رضي الله عنهم من الفاقة والجوع. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 10 سنين، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المراد هنا أن عائشة لها فضل في العلم وفي نشر العلم وفي بيان الأحكام الشرعية، وشبه النبي عليه الصلاة والسلام فضلها بفضل الثريد، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مخاطبة الناس بما يعرفون مما قد يقيس عليه من الأمثلة، فهم يعرفون الثريد ونفعه وفضله ولذته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة في نفعها في العلم كفضل الثريد. طيب الثريد ما هو فضله؟ الثريد هو كما قال بعض العلماء هو سيد الطعام، وذلك لأنه فيه منفعة ويشبع منه وسهل المساغ، وكذلك يتلذذ به الإنسان ويتيسر تناوله ويتيسر هضمه، ثم هو مغذ للبدن، فهذا كله من منافعه. ما هو الثريد؟ الثريد هو الخبز الذي يفت في المرق، وغالبا يكون مع اللحم، غالبا يكون معه لحم. فعائشة رضي الله عنها لها فضائل كثيرة أيضا ومنافع كثيرة ومنافع كثيرة. فالحديث يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفضلها عظيم. وقد يعني حملت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، ومن فضلها أن جبريل عليه السلام جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: أبلغ عائشة السلام. هذه منزلة عظيمة، منزلة عظيمة لا شك في ذلك. ثم هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ففضلها عظيم. وهل هي أفضل أم خديجة؟ ها وسلاها تفصيل جيد، التفصيل جيد. ولذلك التفصيل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكره عنه تلميذه ابن القيم، قالوا: والتفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. التفصيل في مقام التفضيل أولى من أن ترجح أن تفصل. فعائشة باعتبار ما نشرت من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل، وخديجة باعتبار ما ساعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وآوته وساندته في أول الأمر هي أفضل. فهذا التفصيل أولى من الترجيح، أولى من الترجيح، وهي قاعدة مهمة فتمسك بها يا طالب العلم، قاعدة مهمة في باب التفاضل فيما لم يرد فيه نص قطعي. فإن التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ثم فيه أيضا فضل هذا الطعام على غيره من الأطعمة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، يعني الثور هو مجموعة من الطعام، والأقط كما هو معلوم هو اللبن اليابس، اللبن اليابس المجفف أقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآه أبو هريرة رضي الله عنه توضأ من ثور أقط، يعني شيء طبخ، فلما أكله النبي عليه الصلاة والسلام قام وتوضأ قبل أن يصلي، ثم رآه مرة أخرى أكل من كتف شاة، وهذا هو الشاهد هنا في الحديث، أكله صلى الله عليه وسلم من كتف الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ. وقد سبق معنا أن هذا يدل لما جاء في الحديث من أن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مسته النار، يعني اللحوم، إذا أكل الإنسان لحما طبخ اللحم فأكل منه فلا يتوضأ إلا من لحم الإبل، إلا من لحم الإبل، لما ورد في الحديث أنا توضأ من لحم الغنم، قال لا. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فيبقى لحم الإبل يجب الوضوء لمن أكل منه على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية، وعليه عمل أهل المدينة، وعليه عمل أهل المدينة. فالحديث الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة، ويدل أيضا على جواز الوضوء، على جواز عدم الوضوء، أو على عدم وجوب الوضوء ممن أكل لحما، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز يعني اقتطع من كتف الشاة، فدعي للصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فهذا أيضا يدل على ما ذكرناه من الراجح في هذه المسألة. نقف هنا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.